أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مفهوم الوصف. ذكرنا مقدمة بينا فيها أن المقصود بالبحث المقام هو إثبات مفهوم الوصف على غرار المفهوم الذي أثبتناه للجملة الشرطية، أن الجملة الوصفية هل تدل على انتفاء سلخ الحكم وطبيعي الحكم لانتفاء الوصف أو لا. هذا هو المقصود بالبحث في المقام، ومنه يظهر أن انتفاء شخص الحكم عن انتفاء القيد الوصف أو الشرط هذا لا علاقة له بماذا؟ بالمفهوم، بل هذا أمر ثابت ومسلم ولا يمكن المناقشة فيه، والقاعدة التي تثبته هي إما أن نعبر عنها بإصالة التطابق بين مقام الثبوت والإثبات، بين مرحلة المدلول التصوري ومرحلة المدلول التصديقي الجدي، وإما أن نعبر عنها بالتعبير المتعارض بينهم، وهي قاعدة احترازية القيود يسموها قاعدة احترازية القيود. المقصود بها أن كل قيد يؤخذ في الجملة هو دخيل، دخيل وصفا كان شرطا موضوعا غاية، كل شيء يؤخذ في الجملة هو دخيل في مقابل عدم احترازية القيود. يعني شنو على احترازية؟ يعني أن القيد ما أتي به لغرض آخر، أصلاً أتي به لغرض آخر مو لبيان كون دخيل. قاعدة احترازية القيود تقول أن كل قيد هو دخيل، لكن كلامنا دخيل في ماذا؟ هل هو دخيل في طبيعي الحكم بحيث طبيعي الحكم يتوقف عليه وينتفي لانتفائه، أو أنه دخيل في شخص الحكم المنشأ والمبرز بالقضية؟ قاعدة احترازية القيود تقول أن القيد دخيل في شخص هذا الحكم، يعني أن الجملة التي تكلم بها المتكلم عندما قال أكرم الرجل العادل، هاي الجملة نقدر نتمسك بها لإثبات وجوب إكرام الرجل الفاقد للقيد؟ نقدر؟ سؤال، ما نقدر. هي هو السؤال، قال أكرم الرجل شنو؟ عادل. واضح أن هاي الجملة ما تشمل الرجل الفاسق، واضح، يعني تختص بماذا؟ هاي الجملة بقطع النظر عن المفهوم، هاي الجملة تختص بالرجل الشنو؟ العادل. هذا في مقام الإثبات. إذا رحنا لمقام الثبوت نقول هاي الجملة هو جاء بها حتى يعبر بها عن ماذا؟ عن حكم مراد له جدا واضح. مقتضى أساس التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت أن هذا القيد كما هو دخيل في الحكم المبرز والمنشأ بهذه الجملة إثباتا، هو كذلك دخيل في ماذا؟ في هذا الحكم ثبوتا. إذا هذه الجملة تعبر عن حكم خاص قائم في نفس المتكلم مراد له جدا، هذا الحكم الخاص مقيد بماذا؟ بالعدالة، فهو ينتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء العدالة. هذا شيء وانتفاء طبيعي الحكم وسنخ الحكم، واضح. بانتفاء القيد هذا شيء آخر، هذا شيء آخر تماما. هاي قاعدة احترازية القيود، وقاعدة احترازية القيود هم مسلمة ولا يرفع اليد عنها إلا بقرينة، إلا بقرينة تجي تقول أن هذا القيد جيء به لغرض شنو؟ آخر، ورضائبكم اللاتي شنو؟ في حجوركم وغرض آخر. ما دام ما عدنا قرينة على ذلك فالأصل في القيود أن تكون شنو؟ احترازية، بمعنى أنه جيء بها دخيلة في ماذا؟ في الحكم المبرز والحكم المراد جدا علماً للمتكلم. ولذا هذا الحكم الذي أبرزه بالجملة لا يمكن أن نتمسك به إلا في المورد الواجب علماً للقيد فقط، يختص بهذا. واضح هذا؟ لماذا؟ لأن المورد الفاقد للقيد لا يشمله الحكم، وهذا هو معنى انتفاء شخص الحكم عند انتفاء شنو؟ القيد. وهذا معنى انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد. ما نعني لي أكثر من هذا، أن الجملة لا تشمل المورد الفاقد شنو؟ للقيد. فإذا فقد القيد الجملة بعد الحكم ما يشمل ذاك المورد الفاقد أيضا للقيد، لكنه هذا شيء آخر غير المفهوم الذي نتحدث عنه. وتظهر الثمرة في ماذا؟ في ثبوت حكم آخر مماثل في المورد الفاقد علماً للقيد. هذا ثبوت حكم آخر مماثل في المورد الفاقد للقيد لا يكون معارض لهذا الحكم، واضح؟ ولشخص هذا الحكم لا يكون معارض لقاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود يقول أن هذا الحكم ينتفي بانتفاء شنو؟ الواصف. ما يقول أنه شنو؟ أنه كل حكم ينتفي بانتفاء الواصف. شخص الحاكم المنشأ ينتفي بانتفاء الواصف، وهذا لا ينافي ثبوت شخص آخر وحصة أخرى من الحكم مماثلة في المورد الفاقد علما للقيد. بينما ثبوت هذا الحكم المماثل في المورد الفاقد يكون منافي علما للمفهوم، لأن المفهوم يعني ماذا؟ انتفاء سنخ الحكم لكل حصصه عند انتفاء القيد، وهذا ينافي ثبوت حصة من الحكم مماثلة في المورد الفاقد للقيد، فيقع بينهما التعارض. واضح هذا؟ هاي القاعدة قاعدة احترازية القيود المسلمة عندهم والتي لا إشكال فيها عندهم، هي المنشأ لحمل المطلق على المقيد إذا كانا مثبتين، إذا كانا مثبتين. وفرضنا ماذا؟ وحدة الحكم ووحدة الجعل، هي المنشأ لتسالمهم على حمل المطلق على المقيد. المثبتين مع افتراض وحدة الجعل ووحدة الحكم. إذا ورد أعتق رقبة وورد أعتق رقبة مؤمنا، واضح؟ لا إشكال أنه هنا يحمل المطلق علينا على المقيد. طب لماذا يحمل المطلق علينا؟ لأنه هناك تناكم بينهما، فلا يمكن الأخذ بكل منهما، فلا بد أن نتصرف في أحدهما حتى نرفع هذا التناكم. فقد واحد يقول لنا ليش تناكي قدرنا هو كل منهما مثبت، كل منهما مثبت. هذا يقول أعتق رقبة، هذا يقول أعتق رقبة مؤمن. أكو منافات بين وجوب عتق الرقبة المؤمن أو بين وجوب عتق مطلق الرقبة؟ ماكو منافات، واضح؟ المنافات مبنية على شيئين. الشيء الأول أن الحكم واحد، ما عندنا جعلين، ما عندنا حكمين، حكم واحد لوجوب العتق، واضح؟ هذا أولا. ثانيا قاعدة احترازية القيود، لأن قاعدة احترازية القيود في جملة أعتق رقبة مؤمنة شو تقول لي؟ يقول لي أن وجوب العتق ينتفي بانتفاء الإيمان، واضح؟ أن وجوب هذا وجوب العتق هذا الحكم الواحد من المفروض أنهم ماكو تعدد حكم، اكو عندنا وحدة شنو حكم؟ عندنا حكم واحد، حكم واحد. هاي الجملة تقول أن هذا الحكم الواحد ينتفي بانتفاء الإيمان، فقاعد احتراز يدخله. فإذا كان ينتفي بانتفاء الإيمان يكون معارض حينئذ للمن يعتق شنو؟ رطل. ذاك بإطلاقه يقول لهذا الحكم كما هو ثابت في الوقت المؤمنة ثابت في الرقبة الكافرة، هذا يقول لا، هذا الحكم ما ثابت في الرقبة الكافرة، يكون معارضا. صحيح هما مثبتان، لكن بقاعدة احترازية القيود الدليل الثاني يكون إذا جنبة نافي، وبهذا الجانب هذا الجانب يكون معارض علما ومنافي ليعتق رقبة، فيقع التنافي بينهما. لماذا؟ لأن الحكم واحد والجعل واحد في الجملتين، ماكو احتمال تعدد جعل وتعدد حكم. وثانيا لقاعدة احترازية القيود، إذا مع وحدة الجعل، مع افتراض وحدة الجعل، حمل المطلق على المقيد يكون موقوف على التسالم على قاعدة احترازية القيود. وأما إذا لم نقل بقاعدة احترازية ما تعارض بينهما أصلا، ما تعارض بينهما إذا لم نقل بقاعدة احترازية القيود. هاي الجملة تقول أعتق رقبة مؤمنة، شنو مفادها؟ يجب عتق الرقبة المؤمنة. ليش الجملة تقول لا يجب عتق الرقبة الأعم من المؤمنة والشنو؟ ما اقتنعنا بينهما، نلتزم هاي ونلتزم هاي، والنتيجة هو وجوب عتق مطلق الشنو؟ الرقبة، بلا تعارض وتناف بينهما، لأن كل ما مثبت إيجاب عتق الرقبة المؤمنة لا ينافي ثبوت كون الوجوب هذا الواحد موضوعه هو شنو؟ هو مطلقا الرقبة. لكن موضوع وجوب العتق مطلق الرقبة، ألا يصح لي أن أقول أنت يجب عليك أن تعتق الرقبة مؤمنا؟ يصح، كما يصح لي أن أقول يجب عليك عتق الرقبة شنو؟ كافر. فإذا المنافاة بين المطلق والمقيد الموجب لحمل المطلق على المقيد اللي هو تصرف في المطلق، تصرف في المطلق وحمل له على خلاف ظاهره، المنافاة بينهما متوقفة على قاعدة احترازية القيود. فالتسالم على هذه القاعدة هو الذي أوجب حمل المطلق على المقيد عندما يكون الحكم فيهما شنو؟ واحد. نعم، إذا تعدد الحكم أو احتملنا تعدد الحكم، ولا نحرص تعدد، احتملنا أن الحكم في المطلق غير الحكم في المقيد، احتملنا أن الحكم في المطلق غير الحكم في المقيد، هنا صحيح، صحيح؟ ماكو تعارض بينهما إلا إذا قلنا بالمفهوم، حينئذ حمل المطلق على المقيد في صورة احتمال التعدد يكون موقوف على القول بالمفهوم. قاعدة احترازية القيود ما تعني التنافي بينهما، ليش قاعدة احترازية القيود ما تقول؟ تقول أن هذا الحكم أعتق رقبة مؤمنة، هذا الحكم ينتفي بانتفاء الإيمان، صح مو؟ لكن هذا ما ينافي ذاك، يمكن ذاك حكم آخر، ذاك حكم آخر موضوع شنو؟ مطلقا هذا حكم موضوعه الرقبة المؤمنة وينتفي بانتفاء قد، وهذا لا ينافي وجود حكم آخر للعتق الرقبة لكن الموضوع مطلق شنو؟ مطلق الرقبة. لماذا؟ لأننا نحسب التعدد شنو؟ الحكم، فليكن هذا حكم مخصوص بهذا وذاك حكم شنو آخر ثاني مطلق، هذا لا ينفي الحكم الثاني، وإنما ماذا ينفي؟ ينفي نفس الحكم المنشأ للقضية عندما ينتفي إيمان، وهذا لا ينافي ثبوت حكم آخر على مطلق رقبة. هنا لا داعي لحمل المطلق على المخير إلا إذا قلنا بماذا؟ بمفهوم جملة وصفية. إذا قلنا بالمفهوم يكون تنافي ونضطر إلى حمل المطلق المغير. لماذا؟ لأن معنى المفهوم أن جملة أعتق رقبة مؤمنة تدل على انتفاء شنو؟ سلخ الحكم وطبيعي الحكم بوجوب العتق عند ارتفاع الإيمان، وهذا ينافي ثبوت وجوب عتق موضوع شنو؟ مطلق الرقبة. ينافي كما هو واضح، لأن هذا معناه أنه يجب عتق الرقبة شنو؟ كافرة، بينما هذا ينفي سلخ الحكم وكلي وجوب العتق عند ارتفاع الإيمان، فيقع التعارض بينهما ونضطر إلى حمل المطلق على المقيد. وهذا معناه في الحقيقة، وهذا يعني مطلب ينفع كثيرا خصوصا في مجال الاستنباط، معناه أن التعارض بين المطلق والمقيد المثبتين هاي لا بد منها، كل منهما مثبت أعتق. أن التعارض والتنافي بين المطلق والمقيد المثبتان الموجب لحمل المطلق على المقيد بقواعد التعارض غير المستقر، هذا يكون في إحدى حالتين، يكون في حالة وحدة الحكم، لا أحرزها وحدة الحكم، حينئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد، وإن لم نقل بمفهوم الجملة الوصفية، حالة ثانية حالة عدم إحراز وحدة الحكم واحتمال تعدد الحكم، حينئذ يتوقف حمل المطلق على المقيد على القول بمفهوم الجملة الوصفية. وأما إذا لم نقل بمفهوم الجملة الوصفية لا تنافي بينهما أصلا مع احتمال تعدد شنو الحكم. هذه قاعدة عامة تأتي في جميع موارد التعارض المطلق مع المقيد المثبتين. زين، ذكروا أن البحث في مفهوم الوصف يختص بالوصف المعتمد على موصوف مثل الرجل العادل، أما الوصف غير المعتمد على موصوف فقالوا لأنه خارج عن محل الكلام. مرة يقول يجب الحج على الرجل المستطيع، ومرة يقول المستطيع يجب عليه شنو الحج، إن هذا الوصف مستطيع غير معتمد على موصوف، هذا قالوا خارج عن محل الكلام، لا يقع فيه النزاع ولا يجري في هذا النزاع الآتي. هذا الذي ذكروه لعله واضح لأنه باعتبار أن نقطة البحث الرئيسية في البحث الآتي في ثبوت الموضوع وعدم ثبوته هو هاي في الحقيقة، أن الوصف هل هو قيد للحكم أو قيد للموضوع، سيأتي هذا، أو لا أقل أن هذا هو المطروح في كلامهم، أن الوصف هل هو قيد للحكم أو قيد للموضوع. إذا كان قيدا للحكم فيقولون بالمفهوم قيد للحكم، فالحكم ينتفي بماذا؟ بانتفاء. طبعا مع افتراض ان المقصود بالحكم سلخ الحكم، هذا يحتاج الى اثبات كما سياتي، واضح قيدا في الحكم والمقيد ينتفي بانتفاء فالحكم ينتفي فيكون للجمله مفهوم، او لا انه قيد في الموضوع ما له علاقه بالحكم، قيد في الموضوع بدل ما يعبر عن الموضوع بكلمه واحده يعبر عن شيء بكلمه مو أكثر من هذا، بدل ما يقول إنسان يقول حيوان ناطق، مو أكثر من هذا. حينئذ لا يكون الجملة شنو؟ مفهوم، يعني لا تزيد عن ماذا ثبوت موضوع حكم على موضوع، مو أكثر من هذا. واضح. إذا كان هذه هي نقطة البحث الرئيسية، أن الوصف قيد للحكم أو قيد للموضوع، فهذا معناه أنه لابد أن نفترض شنو؟ أن نفترض وجود موضوع واضح نتكلم عن أن الوصف هل هو قيد له أو قيد لحكمه، واضح؟ يعني لابد أن نفترض موصوف ووصف، فيقع الكلام أن هذا الوصف هو قيد للموصوف يعني الموضوع، أو هو قيد لمن؟ لحكمه. وهذا من الواضح لا يتحقق إلا إذا فرضنا أن الوصف معتمد علينا على موصوف، لا أن يقع الوصف بنفسه موضوعا، لأنه إذا وقع الوصف بنفسه موضوعا لا نزال لهذا الحديث، وهذا أن الوصف قيد للموضوع أو قيد إلا للحكم لا مجال له. مضافا إلى أنه الوصف الغير المعتمد على الموصوف، الوصف الغير المعتمد على موصوف هو أشبه باللقب، في الحالة على اللقب مثل أكرم زيدا، مستطيع يجب عليه الحج مثل أكرم زيدا، فلذا هو خارج عن محل النزاع كما ذكروه. مطلب آخر ذكروه أيضا في مقام تنقيح محل الكلام، هو أنهم قالوا بأن الوصف تارة يكون نسبته إلى الموصوف نسبة التساوي كالإنسان والظاهر، وأخرى تكون نسبته إلى الموصوف نسبة العموم والخصوص المطلق المطلق الإنسان والحساس، حساس الوصف أعم مطلقاً من الإنسان، وثالثة يكون أخص من الموصوف، يعني ذاك عموم خصوص مطلق، يعني الوصف أعم مطلقا من الموصوف، هذا المقصود. ثاني هم عموم خصوص مطلقا لكن بالعكس، يعني أن الوصف أخص مطلقا من الموصوف كالإنسان العادي، الوصف يكون أخص مطلقا من الموصوف. أي ثلاثة. الحالة الرابعة أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، كالمثال المعروف الغنم السائمة، بين السوم كصفة للغنم وبين الغنم عموم وخصوص من وجه كما هو واضح. هذه أربع حالات. قالوا أن البحث يقع في خصوص القسمين الأولين، الأول والثاني، يعني ما إذا كان الوصف في قسمين الأخيرين، استبهت في خصوص القسمين الأخيرين يعني الثالث والرابع، يعني يقع في صورة ما إذا كان الوصف أخص مطلقا من الموصوف، وهذا هو المتعارف، أكرم الرجل العادل، الوصف أخص مطلقا من الموصوف، مو هذا هو المتعارف. وكذلك يقع في القسم الرابع، وهما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه، أيضا يقع فيه الكلام، لكن الكلام يقع عندهم في مورد افتراق الوصف عن الموصوف، يقع فيه الكلام. يعني في الغنم السائمة يقع الكلام في من؟ في الغنم المعلوفة، اللي هو مورد افتراق الوصف عن من؟ عن الموصوف. الموصوف موجود لكن يفترق عنه ياهو الوصف، يتبدل السوم إلى ماذا؟ إلى المعلوفة. فيقال أن جملة الغنم السائر والزكاة هل تدل على عدم وجوب الزكاة في الغنم المألوفة أو لا؟ هذا يدخل في الحالة. أما مورد اشتراط الموصوف عن الواصح كالإبل السائمة أو مورد انتفاع كل منهما هم الغنم هم السوم كالإبل المعلوفة كما ينقل عن بعض الشافعية هذا ليس داخلا في محل البحث. واضح. فالبحث يختص بالقسم الثالث عندما يكون الوصف أخص مطلقا من الموصوف، وبالقسم الرابع اللي وبينه مع مخصوص من وجه لكن مورد افتراق شنو الوصف عن الموصوف، الوصف يرتفع الموصوف شنو باقي، فيتكلم عن أن الغنم المعلوفة هل هاي الجملة فيها دلالة على عدم وجوب الزكاة فيها أو لا. وأما القسم الأول والثاني قالوا خارج عن محل الباحث إذا كانت نسبة التساوي أو كان الوصف أعم مطلقا من الشنو من الموصوف هذا خارج عن محل الباحث ولا يقع فيه النزاع. الوجه في خروج القسم الأول والثاني لعله واضح، وهو أنه يشترط في الجملة الوصفية اللي تقع محل الباحث وكذلك الجملة الشرطية كما تقدم يشترط البقاء الموضوع في جملة المفهوم حتى يتكلم عن أن هذا الموضوع إذا انتفع عنه القيد في الوصف الشرط هل ينتفي عنه الحكم أو لا؟ هو هذا محل البحث. يعني الموضوع المذكور في المنطوق إذا انتفى عنه الواصف ينتفي عنه الحكم أو لا؟ إذا لابد من افتراضي أن انتفاء الواصف لا يلازم انتفاء ماذا الموضوع، وحيث أنه في القسم الأول والثاني انتفاء الواصف يلازم انتفاء ماذا الموضوع لأنه مساوي له أو شنو أو أعم منه، إما مساوي إلى انتفاء الوصف يريد انتفاء الآخر أو أعم من الانتفاع الأعم أيضا يريد انتفاء الآخر، فإذا مع انتفاء الوصف لا يبقى موضوع حتى نتحدث عن أن هذا الموضوع انتفاء الوصف عنا هل يوجب انتفاء الحكم عنا أو لا. بينما في القسم الثالث والقسم الرابع حتى مع افتراض انتفاء الوصف الموضوع شنو باقي ومحفوظ. في القسم الثالث واضح الرجل موجود انتفى عنه شنو العدالة، فيقع الكلام ينتفى عنه وجوب الإكرام أو لا. في القسم الرابع أيضا محفوظ لأن انتفاء السوم ما يلازم انتفاء شنو الغنم، فنتكلم عن غنم انتفع عنها السوء هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة. فإذا ما ذكروه أيضا هو صحيح لهذه الجهة التي ذكرناها. هذه مقدمات البحث، بعد ذلك ندخل في أصل البحث وهو استعراض الوجوه التي ذكرت في كلماتهم لإثبات دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.